الحمد لله الملك القدوس السلام، أحمده سبحانه وأشكره أن هدانا للإسلام وامتن علينا وأكرمنا وخصنا بأيسر الأحكام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بهداية الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه شموس الضحى وأقمار الظلام، وسلم تسليمًا كثيرًا ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق تقواه، واعملوا بطاعته ورضاه، واعلموا رحمكم الله أن تقوى الله عز وجل هي أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واجتنبوا أسباب سخط الجبار فإن أجسادكم على النار لا تقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل قد تفضل علينا وأعادنا إلى مساجدنا عودا حميدا، فله الحمد منا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. والمساجد يا عباد الله لها فضل عظيم في شريعة الله ومكانة عليّة في دين الله، كيف لا وهو سبحانه قد أضافها لذاته المقدسة إضافة تشريف وتعظيم وتكريم، ليعلم العباد ما لها من الحق عليهم فيقوم بتعظيمها وتوقيرها والعناية بها، فهي بيوت الله وهي مساجد الله وهي أشرف البقاع وهي أحبها إلى الله. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالله عز وجل يحب المساجد ويحب أهلها الذين تعلقت قلوبهم بها، لذا جعل جزاء من تعلق قلبه بها أن يظله في ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء ذلك في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وكذلك الله عز وجل يحب ما فيها من أعمال صالحة ويجازي عليه بالأجر العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وكذلك يا عباد الله، جعل ربنا عز وجل المساجد محلاً لتنزل الرحمات والخيرات والبركات، وموطناً للسكينة والطمأنينة وانشراح الصدر وسعة البال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وكذلك يا عباد الله، جعل ربنا عز وجل من لازم المساجد وواظب على أداء الصلاة فيها وسعى في عمارتها معنوياً بالطاعات وحسياً، جعل ذلك دليلاً على إيمانه وهدايته وعلامة خير له في الدنيا والآخرة، فلا تحرم نفسك يا عبد الله هذا الفضل العظيم والأجر الكبير، وسر في ركب عباد الله المتقين الذين يريدون الله والدار الآخرة. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن كثير رحمه الله: فشهد تعالى بالإيمان لعمال المساجد. وقال ابن السدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: فوصفهم بالإيمان النافع وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة وبخشية الله التي هي أصل كل خير، فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها. قال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله في الأرض، وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. إخوة الإيمان، في المساجد تقام أعظم أركان الإسلام العملية، وفيه ترفع شعائره الظاهرة الجلية وهي الصلاة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وفيها يصدع بنداء الحق الذي فيه دعائم الإسلام وأصل الدين، فينادى بالتكبير والتوحيد وإثبات الرسالة. وإليها يا عباد الله تحن أفئدة المحبين وأرواح المخبتين، وفيها يجد الطائعون طعم العبادة وحلاوة الإيمان ولذة الخشوع وسعادة المناجاة. المساجد يا عباد الله شعار الاجتماع والجمعة والجماعة والقوة، وعنوان المحبة والألفة والأخوة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده المبارك على التقوى، ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب، وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء، وفيه يجتمع المسلمون لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على العبد المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه، وأعملوا بطاعته، واجتنبوا نواهيه، وحافظوا على الفرائض والسنن، واجتنبوا الفتن ما ظهر منها وما بطن. واعلموا رحمكم الله أنكم في عشر أيام مباركات تضاعف فيها الحسنات، وتكفر فيها السيئات، وتقال فيها العثرات، نوه الله بذكرها وأقسم بها في محكم الآيات. ففيها يوم النحر ويوم عرفة، أفضل يوم طلعت فيه الشمس على المخلوقات، فما أعظمها من أيام لو وجدت من يشمر لها بالجد والعمل باغتنامها بسائر الطاعات. فعظموا يا رعاكم الله، فعظموا يا رعاكم الله ما عظمه ربكم ومولاكم، وسارعوا في هذا العمل الصالح من التكبير والتهليل والتحميد والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والصدقة والإكثار من الصيام، وخصوصا يوم عرفة، فإن من صام يوم عرفة له أجر عظيم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية. وكذلك بالتقرب إلى الرب العظيم بذبح الأضاحي إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح بهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه الأعمال فيهن من هذه الأيام العشر. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفِّقنا لاغتنام هذه الأيام العشر، وتقبَّل منا صالح أعمالنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل بلدنا هذا بلد أمن وأمان وخير ورخاء. اللهم جنبنا فيه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على تحكيم كتابك والعمل بسنة نبيك. اللهم اشف أميرنا، والبسه ثوب الصحة والعافية، ورده سالما من كل شر. والحمد لله رب العالمين.